السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحوية للشيخ صالح آل الشيخ أجزاه الله عز وجل له المثوبة، والمتن كما تعلمون للإمام أبي جعفر الطحاوي. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الإمام أبي جعفر: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. انتقل المصنف إلى فقرة أخرى فقال: حي لا يموت قيوم لا ينام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. الشرح يقول: هذه الجمل من متن العقيدة الطحاوية متصلة بما قبلها من وصف الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال. فقال رحمه الله في وصف الله تعالى: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام. وهذه كما ذكرت فيما سلف عامة في جميع الصفات، وأن صفات الحق لا تشبه صفات الأنام بالقيد الذي سبق تفصيله. وبعدها ذكر جملة مما يفارق فيه وصف الله عز وجل صفة المخلوق، فقال: حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. وهذه صفات وأسماء للحق عز وجل، فإن صفة الحياة ثابتة له عز وجل، وكذلك صفة القيومية، وصفة الخلق والرزق والإماتة والبعث له سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى المحيي والحي، وهو القيوم، كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما قال: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك صفة الخلق وصفة الرزق وغير ذلك من الصفات، فأسماء الله عز وجل مشتملة على صفات، وصفات الحق سبحانه وتعالى مبينة لصفات المخلوق من جهة. اكتب في الهامش عندك: وأسماء الله عز وجل تدل على صفاته بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. فكل اسم يدل على الصفة المشتقة منه بدلالة التضمن، بدلالة التضمن، وعلى ذات المولى عز وجل بدلالة التضمن، وعليهما معا بدلالة المطابقة. تاني: فكل اسم من أسماء المولى عز وجل يدل على الصفة المشتق من على الصفة المشتقة من الاسم بدلالة التضمن، ويدل على ذات المولى عز وجل بدلالة التضمن، ويدل عليهما معا بدلالة المطابقة، ويدل عليهما معا بدلالة المطابقة. عليهما أقصد يا محمد بعليهما الألف، على الذات والصف، على الذات والصف. يقول: وصفات الحق سبحانه وتعالى مباينة أي مختلفة لصفات المخلوق من جهات: الأولى أن الرب عز وجل يتصف بالصفة على وجه الكمال، والمخلوق يتصف بالصفة على وجه النقص. الثانية أن الرب عز وجل صفاته متلازمة، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وله الصفات العلى الكاملة من كل وجه. وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة، بل قد يكون فيه جملة من صفات النقص ويكون فيه بعض الصفات التي هي كمال في حقه، وإن كانت في الجملة لا يتصف بها إلا لنقص فيه. الثالثة أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كانت في أصل المعنى مشتركة مع صفات الحق سبحانه وتعالى، لكنه اتصف بها على وجه الحاجة إليها. وأما الرب عز وجل فهو متصف بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات. فمثلا المخلوق يقدر أو يقيم الأشياء لحاجته ويفعل ما يفعل لحاجته، والله عز وجل خالق بلا حاجة، والمخلوق يهب ويعطي لحاجته، والله يهب ويرزق ويعطي وهو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهكذا في بقية الصفات. فإذا اتصاف المخلوق بالصفات التي يشترك فيها من حيث أصل المعنى مع الرب عز وجل هو اتصاف على سبيل النقص، وهذا الاتصاف مع ضميمة ما ذكرنا فيما سلف لا يجبر فضلا أن يماثل صفات الرب عز وجل. ولهذا فصل الطحاوي بعد قوله ولا يشبهه الأنام بعض صفات الحق التي يتصف بها، وفارق بها صفة المخلوق الذي ربما اتصف بتلك الصفات، فقال ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام. وكونه عز وجل حيا هذا دل عليه العقل والسمع، يعني دل عليه الكتاب والسنة، وقبل ورود الكتاب والسنة فالعقل يدل على أن الله عز وجل موجود لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود الحق سبحانه وتعالى. وسبق وأن ذكرنا هناك فرق بين معرفة المولى عز وجل بأسمائه وصفاته فهذه ليس للعقل دخل فيها، وبين التعرف على الله عز وجل كإله للكون، هذا لا ينكره إلا منكوس العقل. يبقى كل من له عقل أو مسكة من عقل يعلم أن لهذا الكون إله. طيب ما اسم هذا الإله وما صفته؟ هنا يقف العقل ويعجز. لما؟ لعدم ورود النص وإدراك مثل هذه الأشياء فوق مدركات العقل. يبقى قوله والعقل دل على أن الله عز وجل موجود قبل ورود النص وقبل ورود الكتاب والسنة، نعم، ولكن ما عرف العقل من كثرة الدلائل إلا أن الكون له إله، ما اسمه وما صفته عجز عنها العقل. وكونه سبحانه وتعالى موجودا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه على أنه حي، وحياته تدل على أنه متصف بصفات كثيرة. فإذا صار اسم الله الحي يدل عليه العقل قبل ورود السمع، وكذلك اسم الله القيوم وصفة القيومية له عز وجل هذه أيضا يدل عليها العقل ويدل عليها السمع، لأنه هو الذي أقام الأشياء، فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلا على أنه هو الذي أقامها وأن قيوميته بها به عز وجل وأن قيوميتها به عز وجل. إذا كان كذلك فنقول هذان الاسمان الحي القيوم قد قيل فيهما، وهو قول قوي وله حظ من الترجيح، أنهما اسم الرب الأعظمان. فالاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما جاء في الحديث هو في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وفيهما قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا له معنى، وذلك أن بلوازم اسم الحي وما يلزم من اسم القيوم يقتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية. ولهذا علق إعطاء السائل سؤاله بهذين الاسمين الأعظمين، لأن إجابة السؤال وإعطاء الداعي ما دعا متعلق بربوبية المولى عز وجل. فإذا انضم إليها إدانة العبد وإقراره بتوحيد الله عز وجل بتوحيد الإلهية، وأن الله عز وجل لا إله إلا هو الحي القيوم، صار هذا الدعاء متضمنا لتوحيد الألوهية ولتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا فإن اسم الحي واسم القيوم هما اسم الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما أجاب، وإذا سئل بهما أعطى، في قول قوي مرجح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. اكتب في الهامش: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: ما من مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث: إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. أنا جبت الحديث ده ليه؟ لأن الأدلة كما ذكر الشيخ أن اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من دعا به استجاب له ربه، فربما يدعو بعضنا ولا يعدل له في الجواب فيكون في صدره شيء، فأتينا بهذا الحديث. يبقى يعدل لك إما، نعم، الحديث عند الإمام مسلم. خلي وليد في إيه وليد؟ في إيه حبيب؟ طيب، روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب له من ثلاث: إما أن يعدل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثله. يقول الشيخ: إذا تبين ذلك ففي قوله عز وجل ففي قوله حي لا يموت قيوم لا ينام مسائل: المسألة الأولى أن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله عز وجل، وكل حياة لها ما يناسبها، حتى الشجر والحجر له حياة تناسبه، حتى الجماد له حياة تناسبه، وإنما سمي جمادا لأنه جامد في الظاهر ليس له حركة ظاهرة، وإلا فإنه ليس بميت، يعني لا حراك فيه ولا حياء، وإنما هو ميت باعتبار عدم الحركة وجماد باعتبار عدم الحركة. ولهذا فإن اشتراك المخلوقات مع الرب في هذا الاسم وفي صفة الحياة هذا اشتراك في أصل المعنى، فكل له حياة تناسبه، على حد القاعدة المعروفة أن الصفات بما يناسب الذوات. معنى كلمة أن الصفات بما يناسب الذوات يعني كل صفة تتناسب مع الذات التي اشتركت فيها أو أطلقت عليه. أي ذات في الدنيا لها صفات، وكل صفة تتناسب مع هذه الذات، وهذا الكلام يا أخوانا ما ينكره أحد على الإطلاق. فكثير من المخلوقات فيما بيننا لها صفات، وكل صفة تتناسب مع الذات التي اتصفت بها. فالرجل عنده شجاعة، والأسد عنده شجاعة، ومثلا الخنزير أعزكم الله عنده دياثة، وبعض الناس عندهم دياثة. فكل صفة تتصف أو تتفق أو تتناسب مع الذات الموصوفة بها. وليس معنى ذلك أن وجود الصفة في أي ذات يعني أن هذه الصفة مشتركة في جميع الذوات، مشتركة في أصل المعنى وفي الكيفية. هذا كلام يتناقض مع صريح المعقول، بل كل صفة تتناسب مع الذات التي اتصفت بها حسب ما أعطاها ربنا عز وجل. يقول: فإثبات الصفات هو إثبات وجود لله عز وجل، لا إثبات كيفية. وصفات المخلوقات تناسب ذواتهم الضعيفة الوضيعة الفقيرة. وهذا ظاهر أيضا في صفتي السمع والبصر كما قد قررناه فيما سبق في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن صفة السمع وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية، وكذلك الحياة هي مشتركة بين جميع الكائنات الحية، منها ما حياته بالروح والنفس، ومنها ما حياته بالنماء، ومنها ما حياته خاصة به كالصخور والتراب وأشباه ذلك. ولهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. طيب، كان يسلم عليه يعني معناها يسلم بظاهر اللفظ أي بالكلام، ولا يتكلم إلا الحي، لأن الكلام دل العقل على أنها صفة لكل حي، فكون إن الحجر يتكلم يبقى معناها أن فيه حياة. فإذا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله عز وجل يدل على نفي التعطيل بجميع أنواعه. اكتب يا أخي الفاضل: وأنواع التعطيل هي التحريف والتأويل والتشبيه والتمثيل. التحريف والتأويل والتشبيه والتمثيل، لأن كل هذه الأشياء الأربعة أخرجت أنت الصفة عن حقيقتها، فمن أول نفاها من أصله. لا، احنا بنقصد هنا بالتأويل اللي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولكن بغير قرينة. الضابط الثاني الذي نعنيه بقولنا التأويل. أخونا جزاه الله خير بيقول التأويل له معنى آخر. نعم، التأويل عند السلف له ثلاثة معاني، واخد بالك، ولكن المعنى اللي احنا بنورده ونقصده هو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب ولكن ليس هناك قرينة. أما لو كانت هناك قرينة يبقى تأويل مش باطل. ليه؟ لأن القرينة دلت على صرفه، ومن أجل هذا صرفناه. واضح يا أخوانا؟ يبقى من أنواع التعطيل التأويل، وكذلك التحريف، وكذلك التشبيه، وكذلك التمثيل. كل هذه لما وصف الصفة بهذه الأشياء عطل الصفة عن معناها الحقيقي، فمن مثل لا شك أنه عطل، لأنه جعل صفة الحق سبحانه وتعالى مشابهة ومماثلة لصفة المخلوقين، ومن أول كذلك. يقول: فإذا إثبات هذه الصفة واسم الحي لله يدل على نفي التعطيل بجميع أنواعه، ويدل على إبطال التجسيم بجميع أنواعه. التجسيم اللي هو المعني بالتمثيل والتشبيه. التمثيل اللي هو التمثيل والتكييف. نعم، التمثيل والتكييف. التمثيل أن يجعل للصفة كيفية معلومة عينا، يعني يقول صفة المولى عز وجل تعالى: الله عمر اليد كيد فلان. ده اسمه ايه؟ تمثيل، وصف الصفة بعين معينة. التكييف أن يجعل للصفة كيفية معلومة ولكن ليست معينة. أن يجعل للصفة كيفية معلومة ولكن ليست معينة. نعم، يعني صفة النزول للمولى عز وجل أو صفة المجيء تمثلها يعني إيه؟ أنا ماشي، معلش استحملني شوي، بسألك أنا الأول، أنا كبير وبسألك سنا ويقفي. التمثيل صفة النزول للمولى عز وجل، من مثلها؟ ماذا قال؟ مستر فلان بعينه. من كيف؟ يقول ينزل بكيفية. ها؟ من كيف؟ كيف ينزل بكيفية معلومة لدينا، بس كيفية مين؟ لم يحدد عينه. يعني ممكن فلان علان وهكذا. معي أدي الضاء الفرق بين التمثيل وبين التكييف. يقول: ولهذا صار اسما عظيما مختصا بالرب عز وجل على وجه الكمال، لأن المخلوق يعرف أن حياته ناقصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع. اكتب يا أخي الفضل عندك في الهامش: وحياة المخلوقين بدايتها عدم ونهايتها فناء. بدايتها عدم ونهايتها فناء. يقول: لأن المخلوق يعرف أن حياته ناقصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع. يريد أن يكون في وصفه بالحياة أكمل من وصف غيره فلا يستطيع، فدل على ظهور نقصه في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. المقصود من هذا أن في إثبات صفة الحياة لله عز وجل إبطالا للتعطيل وإبطالا للتجسيم على الوجه الذي سبق بيانه، وهو ظاهر في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المسألة الثانية أن الله عز وجل قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته ولكمال قيوميته. وقول المصنف رحمه الله هنا: حي لا يموت قيوم لا ينام، دل على القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن وصف الرب عز وجل بالنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لإثبات كمال ضد ما نفي. قاعدة مهمة، أن وصف الرب عز وجل بالنفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لإثبات كمال ضد ما نفى. لهذا أثبت الكمال له سبحانه وتعالى ثم نفى ليدل على إثبات الكمالات له. فلما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، ليدل على كمال حياته وكمال قيوميته، فنفي لتأكيد الإثبات. وهذه هي القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة في أن ما ينفى في القرآن وفي السنة عن الله عز وجل إنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق عز وجل، كما في قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحد، لكمال عدله، وكما في قوله عز وجل: وما كان ربك نسيا، لكمال علمه وحفظه وقيوميته، وكقوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشباه ذلك. المسألة الثالثة أن اسم القيوم لله عز وجل واسم الحي، هذان الاسمان متعلقان بخلقه عز وجل، يعني أن لهما الأثر في خلقه سبحانه وتعالى، وكل حياة تراها في خلقه فهي من آثار حياته عز وجل، وكل صلاح أو فعل تراه في خلقه فهو من آثار قيوميته عز وجل. واسم القيوم مبالغة لإثبات كمال قيامه سبحانه وتعالى على الوجه المطلق بنفسه وبخلقه، فهو يدل على أنه سبحانه وتعالى كامل فيما يختاره سبحانه وتعالى نفسه من الصفات التي تقوم بمشيئته واختياره وقدرته، وكذلك له الكمال فيما يقيم به خلقه عز وجل. وإذا تبين ذلك فإن قول المؤلف قيوم لا ينام راجع إلى الآية: ولا تأخذه سنة ولا نوم، وذلك لكمال حياته، ولا نوم وذلك لكمال قيوميته. ففسر القيوم بأنه الذي لا ينام، وهذا كما سبق بيانه ليس تفسيرا لمعنى القيوم، فإن معنى القيوم أنه الذي قام بنفسه وأقام غيره، فليس ثم شيء إلا والله عز وجل مقيم على وجهه ما تقتضيه حكمة الرب عز وجل. فإذا تبين ذلك فإن اسم القيوم لله واسم الحي لهما أثر في إجابة السؤال كما سبق في أول الشرح وهذا الأثر مرتبط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال، ولهذا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فدعاء الله بأسمائه يعني بما يناسب مقصودك من الأسماء، وكل ذلك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم، لأنك تحتاج ما تقيم به حياتك، وكل ذلك في حياتك فهو من آثار اسم القيوم، لأنك تحتاج ما تقوم به حياتك، وكل ما تقيم به حياتك إنما هو من القيوم عز وجل. فإذا أقامك عز وجل على شيء أو أقام لك شيئا فإنه سبحانه وتعالى القيوم الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا فإن فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات، فكلما كان العبد أعرف بأسماء الله وصفاته وآثارها في خلقه كلما كان أعرف وأعلم بسؤال الله بها وباستحضاره لمعنى ذلك، وكان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب. يعني إذا أراد الإنسان أن يدعو ربه عز وجل وأراد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته، فلابد أن يختار الاسم الموافق للدعاء الذي يدعوه، ولابد أن يختار الصفة الموافقة لذلك. هذا أرجى إلى القبول. ولكن هب أنه دعا ولم يوفق إلى الاتيان بالاسم الموافق لمقصود الدعاء، لا شيء في ذلك، لأن الله عز وجل لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا على العموم وعلى الإطلاق، واخد بالك؟ ولكن بنتكلم عن الأدب العالي الذي يجب أن يتعلمه طالب العلم والمسلم والاقتداء بالسنة، يبقى يأتي بالاسم المناسب للدعاء الذي يريده من الله عز وجل. المسألة الرابعة: أن اسم الحي واسم القيوم بلازمهما يدلان على بقية صفات الرب، لأن الحياة مستلزمة لكثير من الصفات، تبكت في الهامش، وأسماء ربنا عز وجل تدل على صفات المولى عز وجل وعلى أسمائه بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم. وأسماء الله تبارك وتعالى تدل على ذاته وعلى صفاته بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم، بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم، ليه أنواع الدلالات كلها. يقول: اسم الله الحي والقيوم بلازمهما يدلان على بقية صفات الرب، لأن الحياة مستلزمة لكثير من الصفات والقيومية مستلزمة لكثير من الصفات. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم في هذا الباب أن الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع لما أثبتوا بعض الصفات وزعموا إثباتها بالعقل، اكتب في الهامش، قالت الأشاعرة الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي، والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. هذه هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة بالعقل. نعم، الفعل الحادث يدل على القدرة والتخصيص يدل على الإرادة والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا بد أن تكون من حي، وهذا الحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما متكلما، وهذه هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. يقول إن الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع لما أثبتوا بعض الصفات التي سبق ذكرها وزعموا إثباتها بالعقل قد قصروا في ذلك، لأن العقل بالتلازم واللزوم يثبت صفات كثيرة لله عز وجل أكثر من السبعة التي أثبتوا طائفة منها بالعقل. لهذا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة، واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة. طيب عندك لأن العقل بالتلازم واللزوم، بالتلازم واللزوم، اكتب دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، على سببه، على سببه. المثال المشهور البعرة تدل على البعي، يبقى البعرة سببها ايه؟ البعي. دلالة الشيء على سبب، دلالة التلازم، دلالة التلازم دلالة الشيء على نتيجته، دلالة الشيء على نتيجته، وقد تحدث وقد لا تحدث كدلالة الغيوم على المطر. دلالة ايه؟ تلازم. الغيوم موجودة بس المطر ممكن يوجد ولا مش ممكن؟ ها؟ ممكن وممكن لا يوجد، يبقى دلالة الايه؟ التلازم. طب المطر على الغيوم دلالة ايه؟ لزوم، مظبوط. طيب المصنع على السيارة دلالة ايه؟ تلازم. طب السيارة على المصنع لزوم، واضحة. الشجرة على الثمرة تلازم، طب الثمرة على الشجرة، وضحت؟ وضحت يا مشايخ؟ طيب الأثر على المسير لزوم، طب المسير على الأثر، المسير، المسير على الأثر، لا لزوم، مسير معناها مشي، لازم يكون في أثر. ولكن لما نقول ايه دلالة الشيء على نتيجته، يعني الشيء ده ممكن يصنع يفعل النتيجة وممكن لا يفعلها، يبقى تلازم، يبقى في شك. ولكن الشيء وقع يدل على سببه دلالة ايه؟ لزوم. طيب عمل القلب وعمل الجوارح لزوم، يعني عمل القلب بالجوارح ايه؟ تعمل. طيب عمل الجوارح مع القلب تلازم، ممكن القلب يعمل وممكن ايه؟ لا يعمل. يعمل يبقى مسلم مؤمن، لا يعمل يبقى ايه؟ منافق. ايه يعني انا بتكلم كلام كأن الامور ثوابت عندنا، ده مش عاوز اقف اكتر من كده. تاني القلب مع الجوارح، القلب يعمل الجوارح لابد ان تعمل، دلالة ايه؟ لزوم. طيب الجوارح مع القلب يعني معناها ايه؟ ان معنى الجوارح مع القلب يعني الجوارح تعمل، القلب يعمل او لا يعمل، قال لك دلالة هنا ايه؟ اللي هي ايه؟ تلازم. اما ان القلب يعمل واما ان ايه؟ لا يعمل. اما القلب يعمل يبقى مؤمن، لا يعمل يبقى ايه؟ يبقى منافق. هذا الفرق بين دلالة اللزوم والتلازم. يقول وفي هذا ينبغي أن يتأمل هذا الموضع من جهة أن حياة الرب عز وجل واسمه الحي وقيومية الرب واسمه القيوم يستلزمان عقلا عددا كبيرا جدا من الصفات لله عز وجل، وهذا موضع يحتج به على من يثبتون الصفات بالعقل، لأن حياته سبحانه وتعالى ثابتة عقلا عند الجميع، وكذلك قيوميته ثابتة عقلا عند الجميع. قال بعدها خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، يبقى حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. وكما قيل فيما سبق حي لا يموت، قال هنا خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. وخالق اسم فاعل من الخلق، فالخلق مصدر، خلق الشيء يخلقه خلقا، واسم الخالق لله عز وجل على مقتضى اللغة يشمل مراتب. طيب اكتب في الهامش عندك والخلق ضابطه هو الإيجاد من العدم، والخلق ضابطه هو الإيجاد من العدم. يقول: واسم الخالق لله عز وجل على مقتضى اللغة يشمل مراتب. المرتبة الأولى التقدير، فإن الخلق في اللغة هو التقدير، كما قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تقدير الشيء على وفق علم المقدر، وفي هذا قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. قوله تفري ما خلقت يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصنعة، وبعض القوم لعجزه يخلق يعني يقدر ثم لا يفري، وهذه مرتبة ثابتة لله عز وجل، فهو المقدر للأشياء. وخلق كل شيء فقدره تقدير، خلق كل شيء كل الأشياء فقدره، فخلقه لها سبحانه وتعالى كان مشتملا على تقديرها شيئا فشيئا، أو تقدير ما يصلح لها، لهذا تقديره عز وجل للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير، فإن المخلوق يقدر خشية أن لا يصل إلى ما يريد، فإن تقديره للأشياء شيئا فشيئا حتى يصل إلى نهايته، وحتى يكون على ما يريد على وفق ما قدر أو على وفق ما يريد، فهو يحتاج إلى التقدير ليتم الأمر، والله عز وجل حين قدر لا لحاجته لذلك، بل هو سبحانه وتعالى يجري الأشياء وخلقها على كن، فتكون على وفق حكمته بمشيئته الكونية. اكتف الهامش: والمشيئة لا تكون إلا كونية، والمشيئة لا تكون إلا كونية، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهو سبحانه وتعالى قدر الأشياء لا لحاجة إلى التقدير، ولكن ليكون ذلك موافقا لحكمته، ولله الحكمة البالغة، كما خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر أن يخلقها سبحانه وتعالى بمباشرة الأمر لها بكن، فتكون مرة واحدة. المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق تصوير الأشياء، وتصوير الأشياء هو خلق لها، لأنها أعظم من التقدير العام، فإذا صور الأشياء فقد خلقها، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يبقى يصور هنا بمعنى يخلق. وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون مثل ذلك علقة، مثل ذلك ثم يكون مثل ذلك مضغة، مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكذب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فجعل هذه المراتب داخلة في الخلق، وهذا يدل مع دلالات كثيرة على أن التصوير خلق، وحين صور لا لحاجته للتصوير، ولا لأنه لا ينفذ أمره إلا إذا صور، كما يفعل الإنسان فإنه يصور الشيء الذي يريده، بمعنى يركب أعضاءه بأن يجعل هذا مع هذا، لأنه لن يتم إلا بهذا، ولو لم يفعل هذه الخطوة لا تتم له الخطوة التي بعدها، لأنه بحاجة إلى ذلك. فالتصوير عند المخلوق لحاجته إليه، الله عز وجل يخلق مصورا لا لحاجته إليه، فهذه داخلة في قول المؤلف خالق بلا حاجة. المرتبة الثالثة: البرء برأ ما صور، وهو إنفاذه على آخر مراحله، وجعله خلقا سويا كما يريده الرب عز وجل، ولهذا قال في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور. وهو سبحانه وتعالى حين خلق وبرأ البرية وصورها وجعلها على هذا المنوال وعلى اختلافها، الإنسان الملائكة والحيوان على ظهر الأرض وفي بطن الأرض والماء وفي السماء إلى آخر ذلك، ليس لحاجته لهم، ولا لأنه يستكثر بهم، بل لابتلائهم ولإقامة هذا الملكوت على العبودية، كما قلنا قبل ذلك بإمعان النظر في مثل هذه الكلمات هتعرف من هذا الإله الذي خلقك وأمرت بعبادته. إذن قول المؤلف خالق بلا حاجة هذا لكمال غناه وكمال حمده عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عباد كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. طيب، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، اكتب في الهامش: والهداية على نوعين، هداية الإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق والاستقامة، وهي المعنية في الحديث. وهي عايدة على إيش أحمد؟ أي نوع؟ طيب تاني بالراحة. احنا قلنا الهداية نوعين، الإرشاد والدلالة، يعني محمد بيسألني أنا هديته الطريق، أي أرشدته إلى الطريق. طيب النوع الثاني التوفيق والاستقامة، أي توفق للعمل بما استهديت به وتستقيم عليه. فقوله سبحانه وتعالى في الحديث: يا عباد كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، هل هي الهداية من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ النوع الثاني، خد بالك، الثاني. وهداية النوع الثاني لا تتم إلا بعد النوع الأول، مظبوط يا أخوانا؟ طيب، يقول: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري، وفيه رواية ضر بضم الضاء وفتحه. وقد قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك قول المؤلف: رازق بلا مؤونة، فإن الله عز وجل يرزق بلا نفقة ينفقها تنقص مما عنده عز وجل، وبلا تعب، فهو يرزق من يشاء بغير حساب. قال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي حديث أبي هريرة المعروف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. ما في يمينه، هذا الضمير عائد على مين؟ على الرب عز وجل. وهذا لا شك أنه صفة الرب سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإنه إذا رزق فإنه يرزق بكلفة وتعب، وهذا أما من المخلوق فإنه إذا رزق فإنه يرزق بكلفة وتعب، ويرزق لحاجته لمن يرزق، ويرزق أيضا بمؤونة تنقص وتزيد، والله عز وجل له الملك الأعظم في ذلك. يعني إذا عرف الإنسان هذا واعتقده تمام الاعتقاد، يستحيل أن يكون عنده قلق أو اضطراب، مهما تغيرت الأمور وتبدلت فهو على يقين أن خالقه هو رب رزاق جواد كريم. فتبين من ذلك أن قوله عز وجل رازق بلا مؤونة يعني بلا كلفة وبلا مشق أو بلا مؤونة يأخذ منها فتحتاج إلى أن تموت، بل هو سبحانه وتعالى لا ينقص ما يعطي خلقه من ملكه شيء ولا يزيد فيه شيء، بل هو الله الرازق بلا مؤونة سبحانه وتعالى. قال الإمام الطحاوي: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشق. نعم. ينقص. يقول: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشق، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموت بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، استحق هذا الاسم، هذا عيد على إيه؟ على اسم الحي. نعم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذه الجمل كالتي قبلها فيها إثبات كمال الرب عز وجل، وأنه في كمالاته وصفاته غير مماثل لخلقه، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالمصنف رحمه الله ذكر فيما تقدم جملة من صفات الرب عز وجل، وأنه في اتصافه بتلك الصفات لا يماثل المخلوق الذي إذا اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضي تلك الصفة ولضعفه وافتقاره. والله جل وعلا متصف بصفات الكمال التي مرجعها إلى أنه عز وجل هو الغني الحميد، فهو عز وجل غير محتاج لمقتضي صفات، وغير محتاج لأثر تلك الصفات، بل هو عز وجل فيما يفعل يفعل لحكمة لا لحاجة، فخلقه سبحانه وتعالى للخلق بلا حاجة، ورزقه لهم لحاجتهم إليه لا لحاجته إليه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وعليه من نظر إلى هذه الصفات وأمعن النظر فيها علم أن كل التشريعات للخلق على وجه الأرض لسعادتهم، والله لا يحتاج منهم شيء. فإذا أيقن العبد بذلك قل أن يترك شيئا من الشرع، لأنه عنده يقين أن ما شرعه الله لسعادته في الدارين، فكيف يترك ما فيه سعادته في الدارين؟ لا يفعل هذا إلا الأحمق. وهذا لا نعني أن كل من ترك شيئا وصف بهذا على وجه الاستمرار، لا، ولكن أخطأ ثم تاب وندم ورجع إلى الله، ربنا عز وجل تواب رحيم. يقول: فجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغني، أو إلى صفة الغنى وصفة الحمد له، وإلى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد، سواء في ذلك صفات الجلال أو صفات الجمال، صفات الربوبية أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب عز وجل. يبقى بناء على التشريع من الله عز وجل والاعتقاد أنه سبحانه وتعالى شرع بكونه غني وبكونه عليم وبكونه رحيم، يعتقد المسلم اعتقادا جازما أن التشريع هذا فيه حياته في دنيا وفي أخرى، وبغير ذلك. لذلك في تفسير قوله عز من قائل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لا يوجد على وجه الأرض أو في كون الله مخلوق يحسن إلى غيره إلا وهو في حقيقة الأمر يحسن لنفسه. دي قاعدة لا تنخرم. أي إحسان من الخلق للخلق كل واحد بيحسن لنفسه. يعني ايه؟ ما فيش حد له جميل على حد بالمعنى المصطفوي كده. يعني ايه؟ يعني احنا تعلمنا على ايدي الشيوخ. الشيوخ لهم فضل علينا، نعم لا شك في ذلك، ولكن هو لما فعل هذا ما فعله لسواد عيوننا، ولكن فعله يبتغي الأجر من الله عز وجل. واخد بالك؟ هذه معنى كلمة أحسنتم، أحسنتم لأنفسكم. ولا يوجد من يحسن إلى الخلق ولا يريد منهم شيء لكمال غناء إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى أنا سلفت واحد إرشين ده لنفسي، لما ربنا يأجرني؟ واخد بالك؟ طيب أعنت مظلوما ده لنفسي لأن الله يأجرني. يبقى ما صنعت هذا كذا، لا صنعته لنفسي أصلا. لذلك تجد الرجل العاقل الكيس الفطن لا يفعل الرياء، واخد بالك؟ لأنه إذا فعل الرياء سيجد الجزاء ممن رآه، ولكن بالمقارنة بما يعطي المولى عز وجل على الطاعة لا شيء في ذلك، أو لا وجه للمقارنة. يقول: فجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له عز وجل، وإلى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد، سواء في ذلك صفات الجلال أو صفات الكمال الجمال، صفات الربوبية أو صفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب عز وجل. قال هنا: مميت بلا مخافة، يعني أنه سبحانه وتعالى يميت من شاء أن يميته، ويفقد من شاء أن يفقده الحياة، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب عز وجل، ولكن لحكمته، فهو الذي أحيا وأمات، وهو الذي أفقر وأغنى لحكمته البالغة العظيمة، فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمات ما أمات لمخافة، بل هو عز وجل الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. وهذا كما ذكرناه من قبل أن كل أفعال المولى عز وجل لحكمة معينة، وفي غالب الأحيان تخفى الحكمة عن البشر، ولكن بما عند العبد من عقيدة في كمال الله عز وجل وجلاله يسلم بأن ما فعله ربنا فينا وفي الخلق كله وكل أفعال ربنا عز وجل لحكمة. لذلك كل من تأمل مقادير المولى عز وجل في كونه يعلم أنها لحكمة، ولكن ممكن عند حدوث الحدث لا يتضح للعبد المؤمن الحكمة، ولكن تظهر له بعد ذلك، وعند وقوعها في أول الأمر يتألم ويتضرر ولسان حاله يقول: ليس في هذا خير قط. ولكن مع الاستمرارية ومع الرضا بقضاء الله وقدره تظهر له الحكمة جلية واضحة، ويتمنى ولسان حاله يقول: هل من مزيد؟ لما؟ لما ترتب على ما قدره عليه ربنا عز وجل من حكم. ولكن لابد أن نراعي أن هذا كله لابد أن يكون العبد مستقيما على شرع الله عز وجل. طيب خليك معي، لو أن العبد لم يستقم على شرع الله، واخد بالك؟ والله سبحانه وتعالى أجرى عليه بعض الأشياء لحكمة ولا غير الحكمة؟ لحكمة، واخد بالك؟ وديت أيضا حكمة لا تقل عن بقية الحكم، كأن ينزل ربنا عز وجل على العباد العقوبة القدرية لما خالفوا أمره عز وجل، فهذه لحكمة عظيمة حتى يرتدع العاصي وحتى يعلو قدر المطيع، لأن العقوبة القدرية كما ذكرنا ودلت الأدلة إذا نزلت لا تفرق بين الصالح والطالح. طيب الطالح ماله؟ الشيء الشرعي أن تنزل عليه العقوبة القدرية، نزلت حتى يتوب ويرجع إلى ربه. طب الطالح لما غلت الأسعار وغلت عليه أيضا ليرفع ربنا عز وجل له درجته ويرفع في إيه؟ في مراتبه. يبقى كل أفعال ربنا عز وجل لا تخلو عن حكمة قط، ولكن قد تخفى الحكمة عن البعض وقد يعرفها البعض. أما العقيدة الراسخة أفعاله لحكمة، كون أنني جهلت الحكمة لا يعني عدمها، وكون أننا علمتها يزيدني رسوخا على رسوخ. يقول قال هنا: مميت بلا مخافة، يعني أنه عز وجل يميت من شاء أن يميت، ويفقد من شاء أن يفقده الحياة، لا لخوف من هذا الذي أفقده الحياء أن يعتدي على مقام الرب، ولكن لحكمته عز وجل. فهو الذي أحيا وأمت، وهو الذي أفقر وأغنى لحكمته البالغة العظيمة. فهو فيما يحيي لم يحيي لحاجة، وفيما أمت ما أمات لمخافة، بل هو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. والمخلوق من البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من يخاف من شره، وهذا دليل النقص في المخلوق. لما؟ لو لم يخف ما قتله، لأنه لما لم يكن دافعا عن نفسه إلا بهذا الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص، في أنه يميت لمخاف. وهذا لا يدخل فيه معنى مشروعية الجهاد، لأن هذا لمعنى آخر لا يتعلق بالمخلوق، بل يتعلق بحق الله عز وجل وإقامة دينه وإعلاء كلمته. فهذا معنى قوله مميت بلا مخاف. إذا تبين ذلك فإن في قوله مميت بلا مخافة مسائل الوقت. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.